إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في استكمال ما قدمنا له الأسبوع الماضي، وهو مدارسة كتاب صنف نفسك لمؤلفه الشيخ أحمد بن صالح الزهراني. وذكرنا الأسبوع الماضي أن المؤلف بنى فكرة هذا الكتاب على ما لاحظه من اشتغال بعض الشباب أو كثير من الشباب بتصنيف الناس إلى تصنيفات ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى أساس هذا التصنيف تجري الموالاة والمعاداة والتحزب ونحو ذلك. ففي ضوء المبدأ الإسلامي الراسخ، وهو أولوية اشتغال الإنسان بعيوب نفسه، صنف هذا الكتاب تحت عنوان صنف نفسك، يعني بدل أن تشتغل بتصنيف الآخرين ومحاكمتهم، ابدأ أولا بنفسك عدوك الذي بين جنبيك، فإن من سنة القتال البداءة بالعدو الأقرب كما قال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فأولى شيء يصلح الإنسان أن يصلح نفسه وأن يصنف نفسه أولا، ومن ثم شرع يسأل أسئلة: هل أنت من المخلصين الصادقين؟ صنف نفسك، هل أنت من المخلصين أم من المرائين؟ صنف نفسك، هل أنت تجد قوة على العبادة أم أنك تستر عن العبادة والذكر والأعمال الخير؟ صنف نفسك، هل أنت ذو مال تنفقه في وجوه البر أم غير ذلك؟ صنف نفسك، هل تقوم بواجب الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. فالحقيقة فكرة الكتاب يمكن أن يعممها كل إنسان على أحواله حسب ما يصدر منه من أوجه التقصير، فعليه أن يصنف نفسه ويشتغل أولا بعلاجها. ابتدأ بما يجب عليه أن يبدأ به، بل بما يجب أن يبدأ به كل عمل، وهو تصنيف النفس حسب النية، فيقول: صنف نيتك. وهذه الخطوة هي الأصل الذي يبتنى عليه كل ما بعده، فهي أساس البناء ونقطة الانطلاق، وهي التي تحكم أعمالك وتميز الحق من الباطل فيها، كما أنها هي التي تحدد الأولويات في حياتك وسيرك. فما هي حقيقة النية؟ يقول: حقيقة النية هي السبب الباعث لك على عمل ما، وهي في اللغة القصد. فسائل نفسك دوما: ما هي نيتك؟ ومن تقصد بأعمالك؟ وبدأ نقول إن الأعمال التي يعملها الإنسان في حياته الدنيا قسمان: الأول عبادات شرعها الله تبارك وتعالى يتقرب بها العبد إليه، لولا الشرع ما كانت عبادة، يعني لولا أن الوحي أتى بتشريعها قربة إلى الله لما كانت تسمى عبادة. أو بمعنى آخر، فإنها على صفاتها الشرعية لا يفعلها إلا من أراد التعبد بها، ولا تفعل من قبل العادة البشرية كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من أنواع العبادات التي يبتغى بها وجه الله وكرامته. والقسم الثاني: عادات يفعلها الإنسان بمحض فطرته وحاجته الدنيوية قبل ورود الشرع، كالأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء والسفر ونحوه. هذا القسم الثاني، أعمال الدنيا، لا يحتاج إلى نية لثبات صحته أو جواله، وإنما يحتاج النية فقط في ترتب الأجر عليه، يعني القسم من المباحات أو من الأعمال الجبلية أو الدنيوية، هذا ليس مما لا يصح إلا بالنية كالعبادة. العبادة لا يمكن أن تصح عبادة إلا بالنية، يعني بالإخلاص، إنما الأعمال بالنية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة لابد فيها النية ركن في كل عبادة، أي عبادة فإن النية فيها ركن. أما أمور الدنيا فإنها لأنها جائزة ومباحة، فمن ثم لا تستقر إلى النية في ثبوت مشروعيتها، وإنما يحتاج فقط إلى النية كي يترتب عليها أجر، لأن النية هي التي تنقلها من العمل العادي إلى العمل العبادي الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. من نام مثلا مبكرا بنية أن يقوم الليل يصبح نومه في هذه الحالة عبادة، لأنه يعتبره سببا للإعانة على الطاعة ونحو ذلك. فالقسم الأول كما قلنا هو الذي يحتاج إلى النية، لأن النية كما قلنا تميز العادة من العبادة. ثم في داخل العبادات النية تميز الفرض من النافلة، فقد يستبيان أحيانا أو يتشابهان في الظاهر وفي الصورة، لكن لن يفرق الفريضة من النافلة هو النية. فإنسان جرب مثلا وينغمس في البحر ويغتسل، لكن ما نوى بها رفع الحدث، فهذا ما رفع حدثه، مجرد تنظيف البدن بسبب الحر مثلا أو تنظيف فهي عادة. لكن إذا نوى أو بتعبير آخر كي يصلح لرفع الحدث فلا بد فيه من نية التعبد برفع الحدث. كذلك الإنسان يحتاج النية ليترتب الثواب على هذا العمل. فإذا النية ترتب من قصدين في هذه الأعمال، إرادة وجه الله تعالى هذا هو الإخلاص، والثاني طلب الأجر في الآخرة لا في الدنيا، حسبة كما قال تعالى ومن يرد ثواب الآخرة تؤتيه منها. وعليه فإن أول خطوة في سيرك إلى الله أن تحدد نيتك وقصدك، الذي يحكم أعمالك كلها بقسميها هو إرادة الله تعالى والدار الآخرة، أم أنك تريد أن تعمل أعمال الآخرة للآخرة وأعمال الدنيا للدنيا. أما الأولى وهي عمل أعمال الآخرة للآخرة، عمل أعمال الآخرة للآخرة، فهذه درجة الأنبياء والصالحين، وهي درجة أولي العزم من المؤمنين الذين عرفوا أن الدار دار فناء، أو أن الدنيا دار فناء لا بقاء، وأنها دار مرور وعبور لا دار قرار، فقرعوا حياتهم كلها لله عباداتهم وعاداتهم. يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا معنى الآية، ليس معنى ذلك أن المؤمن لا يعمل للدنيا، كلا، فإن المؤمن يعمل للآخرة وللدنيا، لكن كل ذلك يقصد فيه وجه الله تبارك وتعالى. فهو يصلي لله ويصوم لله ويزكي ويحج لله، كما أنه يأكل ويشرب يريد وجه الله، وإذا تاجر يريد وجه الله، وإذا عمل عملا دنيويا ابتغى به وجه الله، بل إنه إذا أتى أهله فإنه يكون له على ذلك أجر إذا أراد به وجه الله تبارك وتعالى. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفي بضع أحدكم طبقة، قلنا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في غير حل أكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال فكذلك لو وضعها في حل له أجر. وهذا أصله في صحيح مسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما استشكلوا هذا الأمر، قال فتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير. في نهاية حياة المسلم أيضا يكون مماته لله رب العالمين، كأن يموت مثلا شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، أو يموت وهو يرجو الله عز وجل في موته ويحسن به الظن فيكون له أجر. إذا المؤمن من أهل هذه المرتبة العليا، حياته وأوقاته صحوه ونومه كله فيه أجر، وهذا هو الاستثمار الحقيقي، أن يستغل الإنسان كل لحظة ودقيقة من عمره حتى لا تضيع هباء. فإن الله سبحانه وتعالى يسر السبل المعينة وقبل من العامل مجرد النية إن عجز عن العمل، إذا عجزت عن عمل شيء ما فإنه الخير، لأنك ستدافع على هذه النية. ولذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول إني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي، اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. وهذا متفق عليه، يعني ادعو الخير وارجو الاجر من الله بنومتي. لماذا؟ لانه يستعين بالنوم على النشاط والطاعه للعباده واداء الحقوق. كما انوي الخير وارجو الاجر بصحوي وعملي في الخيرات. في سبيل تصحيح هذه النيه تعب الصالحون وتنافس المتنافسون، حتى قال احدهم: اعز شيء في الدنيا الاخلاص، وكم اجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي فكانه ينبت على لون اخر. يعني يدرك مدى المشقه والمعاناه في الوصول الى مرتبه الاخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. اعز شيء في الدنيا، اصعب شيء منالا في الدنيا الاخلاص. يقول: وكم اجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي فكانه ينبت على لون اخر. وقال جعفر ابن حيان رحمه الله: ملاك هذه الاعمال النيات، فان الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وعن زبيد رحمه الله قال: يسرني ان يكون لي في كل شيء نيه حتى في الاكل والنوم. يسرني ان يكون لي في كل شيء نيه حتى في الاكل والنوم. وفي الحقيقه بعض العلماء القدامى انتبه لهذا المعنى واهتم به جدا، حتى انه الف كتابا مستقلا في محاوله تطبيق هذا المعنى، وهو ان يكون الانسان في كل شيء نيه. ما اسم الكتاب؟ قلت من الاقدمين من القدماء، كتاب في تحقيق النيات وربط كل عمل بالنيه، كتاب في 4 مجلدات. اين احسن المدخل ابن الحاج، وهو مرجع ومرجع البدع والفروع يعني، لكن وان كان فيه مؤخذات لكن في الجمله هو من الكتب التي موفره لتحقيق النيه في الاعمال كلها. وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: ما هو؟ قال: ان يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. هذا هو خشوع النفاق، ان يرى البدن او الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. طبعا هذه القضيه، قضيه النيه وقضيه الاخلاص وقضيه الحذر من الرياء، لا شك ان الكاتب كان موفقا جدا في البناء بها وتقديمها على ما عدا. وهذه القضيه لو مسكنا فيها يعني 10 سنوات كل ما وفينا حقها، لان هذه القضيه هي محور الاعمال كلها، وتتضح لنا خطوره هذه القضيه التي سنتوقف الان عند قضيه الاخلاص والنيه وما ينافيهما بشيء من التفصيل بمدرسه او محاوله تلخيص كتاب هو من الكتب التي يصدق عليها انها فعلا بحوث في القمه، يعني في قمه ما الف في العصر الحديث من المؤلفات، وبحوث القمه في عصرنا قليله جدا، فما اكثر بحوث القاع، لكن هذا من بحوث القمه فعلا. ولولا ان الانسان لا يريد ان يجترئ على الفتيا لقلت انه يجب على كل مسلم ان يدرس هذا الكتاب او ان يعي بما فيه. ولو لم توجد نسخه لاقتضى الامر حتى ان تنسخوه، لو لم يجد نسخه ينسخه بيده. وهو كتاب من افضل ما الف في موضوع النيات، وهو كتاب مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين من فضيله الدكتور عمر الاشقر حفظه الله تعالى. هذا كتاب قيم جدا، هو من اهم الكتب على الاطلاق، ومن الكتب التي ما ينبغي ان يحرم احد نفسه من الاستبصار بما فيه. على اي الاحوال من لم يتيقن الكتاب فنحن سنحاول المرور على اهم مقاصده. فهو يبدا اولا هنا بالكلام على فضل المقاصد وعظيم خطرها في ذات الدكتور الاشقر حفظه الله تعالى، اهميه المقاصد والنيه وخطرها. يقول العنوان الاول: يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. خطوره موضوع النيات ان الانسان يبلغ بالنيه مراتب لا يبلغها بعمله. يقول: لو اراد احدنا ان يحصي ما يستطيع تحقيقه من الارادات التي تثور في قلبه لوجد ان الذي يتحقق منها نسبه ضئيله بجانب ما لا يستطيع تحقيقه. كثير من الخواطر والارادات ترد في قلب الانسان، لكن الذي يخرج الى حيز الواقع منها ضئيل جدا بالنسبه الى مجرد الارادات التي لا يحققها. ولا نريد بالنيات التي تدخل في الإحصاء تلك الخواطر العابرة وأحاديث النفس المارة بل نريد تلك النيات التي بلغت مرتبة العزم والتصميم. فهو يقصد بالكلام هنا ما وصل إلى مرتبة العزم والتصميم وعبر عنه كلمة الإرادة. لكن دع عنك الخواطر العذراء وحديث النفس. والسبب في قلة الإرادة التي نستطيع تحقيقها أن الأعمال التي نروم تحقيقها لا تتوقف على مجرد إرادتنا لها. ما السبب في هذه الإحصائية أو في نتيجة هذه الإحصائية؟ وهي قلة الأعمال المنجزة بالنسبة للإرادات والقصد على عمل هذه الأعمال. يقول الأعمال حتى تنجز وحتى تولد في الواقع لا تتوقف فقط على مجرد إرادتنا نحن لها، ولكن هناك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقيق ما نعزم على فعله. ولذلك يقول تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبعض الناس يقول إن عشنا إن شاء الله وكان لنا عمر. طيب ما أنت ممكن تعيش ويحصل لك عمر ويكون في حال ثاني. فأفضل أنك تستعمل التعبير القرآني أنك تقول إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله. لكن إن عشنا مثلا يعني معناها أنك إذا عشت هتقدر تنجز العمل، ممكن تعيش وتعجز عن عمله لسبب أو لآخر. لكن حينما تقول إن شاء الله فهذا أحوط. يقول: والسبب في قلة الإرادة التي نستطيع تحقيقها أن الأعمال التي نروم تحقيقها لا تتوقف على مجرد إرادتنا لها، فهناك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقيق ما نعزم على فعله. فالأجساد تضعف عن تحقيق المراد بسبب يعجز الإنسان لضعف جسده عن تحقيقه كما يقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام أو الأجسام. وقد يمنع المرأة من تحقيق مراده مرض مسهد أو هرم مقعد شيخوخة أو فقر مذهب أو عدو قاطع للطريق أو ظالم يحدثه في داره. هذه الموانع والحوائل الذاتية والخارجية التي تمنعنا من كثير من الأفعال الخيرة التي تقربنا إلى ربنا وترفع منزلتنا عنده لا تمنع النية من التحقق والوجود، إذ النية طريقة من القيود التي تكبل الإنسان. ومن ثم الإنسان يستطيع أن يبلغ بالنية ما لا يبلغه بالعمل. لماذا؟ أن العمل قليل بالنسبة لهذه الإرادة. لماذا؟ لأن النية عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحب. لذلك نلاحظ أن إنكار المنكر بالقلب ما حكمه؟ يعني فرض إيه؟ عين. إنكار المنكرات بالقلب فرض عين على كل مسلم، لكن إنكار باليد أو باللسان فرض كفاية بيتوقف على الاستطاعة. لكن في القلب مفيش حاجة واحد يقول إن إيه لم أستطع إنكاره بقلبي. لأن لماذا؟ لأن هناك سلطان لأحد على قلبك. وقال عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. إذن النية عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه، كما يقول الشاعر: إن يخلو بالقرب العبا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. فمهما ضعفت الأجساد ومهما اشتد ظلم الظالمين، فقلب الإنسان يبقى حرا طريقا، يتوجه إلى الله بالسراء رب الله راغبا وراهبا، يريده بالخير ويقصده بالطاعة. ولكن ما قيمة النية التي لا نستطيع تحقيقها في واقع الأمر؟ هل يصيبنا أصحاب الأعمال الدنيوية إذا نحن قصدنا أن نحقق أعمالهم ولكننا لم نستطع أن نفعل ذلك في الواقع بسبب حوائل قاهرة؟ يعني انظر الى النية مع العباد والنية مع رب العباد سبحانه وتعالى. مع العباد، هل شخص قلت له سأنجز لك مهمة معينة، اي مهمة في الدنيا، هتصلح له السيارة، هتعمله الشقة بالبوية، اي شيء، قلت له سأنجز لك هذا العمل وسوف احققه، ثم لم تستطع ان تفعل ذلك بسبب حوائل قاهرة، هل مجرد القصد هذا، هل صاحب هذه المهمة الدنيوية يمكن أن يصيبك إذا لم تفعلها؟ يقول: نخطئ خطأ فادحا إذا سوينا بين المقاصد التي نتجه بها إلى رب البرية والمقاصد التي نقصد بها العبادة. فالنية التي نريد بها أعمال الناس ولا نستطيع تحقيقها لا يعترف الغالبية العظمى من الناس بها ولا يجزون عليها ولا يعترفون إلا بما تحقق منها في واقع الأمر. يعني لن يعطيك المال إلا إذا أنجزت الوظيفة المطلوبة منك، صلحت له جهاز، أديت شيء معين مطلوب تفعله، وإلا أعطيك المال. فهذا حال أغلب الناس، فلا يجزون عليها على النية ولا يعترفون بها إلا بما تحقق في الواقع. وإن كان بعض الذين نبل معدنهم وتمت نفوسهم يقدرون ذلك ويعظمونه كما قال الشاعر: لأكثرنك معروفا هممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف. أما النية التي نريد بها العمل الصالح الذي فرضه الله علينا ابتغاء رضوان الله فلها قيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، بل هي محل نظر الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا أهمية العمل الباطن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله ينظر إلى حقيقة العمل الذي في القلب لا إلى صورته. انظر إلى الفرق، فالله سبحانه وتعالى أعظم شيء عند الله هو إيه؟ إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم، فالنظر الى القلب، القلب اشرف عضو، فهذا هو محل نظر الله سبحانه وتعالى وهو الاخلاص لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا في الشعائر او الاضاحي او الهدايا التي تذبح في الحرم او في الحج، يقول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ينال بمعنى لن ايه؟ تصل يعني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله لن ينتفع لا بلحومها ولا بدمائه، ولكن يناله التقوى منكم، تقوى بالتقرب إليه بإراقة هذه الدماء. فالله ينظر إلى حقيقة العمل الذي في القلب لا إلى صورته. ولذا فإن العبد الذي ينوي نية صادقة ولا يستطيع تنفيذها في الواقع ينال ثواب الناوي الفاعل لما نوى تماما كأنه فعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه: من سأل الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. من سأل الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. انظر الى نظر الله، نظر الى النيه وبلغه الله منازل الشهداء مع انه لم يقاتل في سبيل الله، لكن بفضيله الصدق والاخلاص. وتوفي احد الصحابه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تجهز للخروج للحرب وقتال الكفار، فقالت ابنته متحسره: ان كنت لارجو ان تكون شهيدا قد كنت قضيت جهادك. انت قبل ان تموت مشاقا اعددت الجهاد والتعذيب الخروج في سبيل الله، فكنت اتمنى انك خرجت وقتلت شهيدا. فابنته كانت تتأسف انه مات على فراشه رضي الله تعالى عنه: ان كنت لارجو ان تكون شهيدا قد كنت قضيت جهادك. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قد اوقع الله اجره على قدر نيته. وهذا الحديث رواه النسائي ومالك واحمد وابن حبان والحاكم واسناده صحيح. وتخلف رجال في غزوه تبوك كانوا يتحرقون شوقا إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، ولكن حبسهم العذر. بعضهم لم يكن عنده الزاد ولا الراحلة، ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، وبعضهم لعله كان مريضا، ومنهم من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلي شؤون المدينة ويقوم على حمايتها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة بأن أولئك المتخلفين المعذورين يشاركونهم في الأجر، ويقول صلى الله عليه وسلم في ذلك النص: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. إلا كانوا معكم في إيه؟ في الثواب، حبسهم العذر، وهذا متفق عليه. وقد أشار القرآن الكريم إلى متواتر أصحاب الأعذار للمجاهدين إذا منعهم الضرر من المسير والحرب وقعا. يقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقد نزلت هذه الآية كما يقول ابن كثير أولا بدون هذا القيد غير أولي الضرر. وكان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أنا ضرير. لأن أصل الآية نزلت أولا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكان ابن أم مكتوم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا ضرير، والله لو أستطيع الجهاد لجاهد. فنزلت غير أولي الضرر. فالآية كما يقول ابن كثير ويرويه عن ابن عباس تدل على أن أولي الضرر يساوون المجاهدين ما دام الضرر قاهرا والنية مستقرة في القلوب. فإذا طرأت النيات من العباد وحالت دون القيام بالعمل المرادي الحوائل، فإن صاحب النية يعد في عباد العاملين. وما أحسن قول القائل: يا راحلين إلى البيت العزيز لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لأربعة نفر، وبين في هذا الحديث أن الذي لا يملك المال ثم يتمنى أن يكون كفلان الغني كي ينفق ويتصدق مثله فإنه يستوي بالنية مع الغني المنفق في الأجر والثواب. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وقال في الفقير الذي يريد مثل مال الغني الجائر الظالم الذي ينفق المال في الذنوب والمعاصي ليفعل مثل فعله، قال فيه: فهما في الوزر سواء. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه واحمد في المسند. والعبد الذي ينوي استدامة عبادة من العبادات كصلاة الليل، يعني ينوي ان يداوم على قيام الليل لا يتركه ابدا، او ينوي قيام ايام من كل شهر او من كل اسبوع، ثم يغلبه على هذه العبادة امر ما كان يغلبه النوم او يجعله السفر او المرض، يكتب له ما كان يعمله حتى في حال السفر او المرض. ربما اشرنا لهذا المعنى عند تفسير سورة والتين والزيتون في اي موضع اكمل. صحيح صحيح، احسنت بذلك المره. كنت معنا التفسير ام انت تعرفه؟ كنت معنا وانت تفسير الايه في سوره التين: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. يعني لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، الصحه والعافيه والقوه، ثم رددناه اسفل سافلين على احد التفسيرات طبعا اللي بالشيخوخه والهرم والخراف، حتى ان ممكن يكون المؤمن وصالح ثم يصاب بهذه الامراض المعروفه في الشيخوخه التي اثرت عليها انه يعود يعني يرد احيانا الى امر الامر. طيب ده للتحدي، ايه مصير اعماله الصالحه؟ يقول الله تعالى: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم اصيبوا مثل هذه الامراض التي ابعدتهم عن المداومه على ما كانوا يداومون عليه من صلاه الجماعه والقيام وقراءه القران ونحو ذلك من اعمال البر، فهؤلاء لا ينقطع اجرهم اذا اقعدوا عن الامانه، لهم اجر فلهم اجر غير ممنون، يعني غير منقطع، ثوابهم يستمر لهم وان كانوا قد اقعدوا او فقدوا عقولهم او نحو ذلك من هذه الاسف. لماذا؟ لانهم نووا الاستقامه عليها، فبالنيه يثابون، فانما حال بينهم وبينها عذر قاهر كمرض ونحوه. يقول: والعبد الذي ينوي استدامة عبادة من العبادات كصلاة الليل أو صيام أيام من كل شهر أو من كل أسبوع ثم يغلبه على هذه العبادة أمر ما كان يغلبه النوم أو يشغله السفر أو المرض، يكتب له ما كان يعمله. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يعني عادته أن يصلي قدرا معينا من الليل، ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى. هذا حديث رواه النسائي ومالك في الموطأ وأبو داود في السنن. ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أسفته إليه. حتى أطلقه أو أسفته إليه، يعني أضمه إليه، يعني يتوفاه الله سبحانه وتعالى إليه. وعن أنس، وهذا حديث حسنه الألباني، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده قيل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. فإن شفاه غسله وطهره، يعني بحيث في المرض، وإن قبضه غفر له ورحمه. وهذا في المسند بإسناد الحسن كما قال الألباني. من أجل ذلك كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني يستمر عليه. لماذا ديمة؟ لأن ما دمت أنت لا تقصر، ما دمت مستطيعا، فإذا أوقفت عن العمل لعذر قاهر ففي هذه الحالة ما كنت مداوما عليه يكتب لك ثوابه بصفة مستمرة، لأن العذر هو الذي حال بينك وبيننا، ولأنك أنت كنت تنوي الاستمرار، فمن أجل هذه النية يستمر لك الثواب. ففي الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذا متفق عليه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني قليل تداوم عليه خير من كثير لا تستمر عليه. إذن هذا هو البند الأول في المظاهر التي تبين أن المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. يعني كل ما تكلمنا فيه هذا يحصله الإنسان فقط بالنية. واضح؟ فالنية يبلغ بها الإنسان فوق ما يبلغ بالعمل. هذا أول دليل على فضل المقاصد وعظيم خطرها. أمر آخر يبين خطورة النية كعمل مهم جدا من أعمال القلب، وهو أن الخلود في النار والخلود في الجنة إنما يكون بالنية. يقول فضيلة الدكتور الأشخر حفظه الله تعالى: هناك شبهة تقول: لما يعذب الله الكافر بالخلود في النار مددا لا نهاية لها، مع أن العدل يقتضي أن يعذبه بمقدار المدة التي كفرها. كفر بالله 60 سنة يبقى يعذب بقدر 60 سنة، 20 سنة يبقى 20 سنة، وهكذا. والشبهة أيضا تقول: ولما يخلد المؤمن في الجنة مع أنه لم يؤمن ولم يغفر إلا مدة معلومة محددة من الزمان. قالوا: السبب في ذلك أن المؤمن يخلد في الجنة لأنه ينوي أن يطيع الله أبدا، ولذلك جوزي بالخلود في الجنة. فإذا خلود المؤمن في الجنة أو خلود الكافر في النار إنما هو مبني على النية، مبني على النية. السبب في ذلك أن المؤمن يخلد في الجنة لأنه ينوي أن يطيع الله أبدا، يعني لو بقي حاليا إلى الأبد في الدنيا، ولو كان الدنيا على سبيل الخروج مثلا لرقي ثابتا على طاعة الله. فجوزي بهذه النية بناء على المبدأ الأول الذي ذكرناه آنفا، وهو أن النية تبلغ بالمرء ما لا يبلغه العمل. والكافر كان في الدنيا عازما على الكفر أبدا الآبدين، وإن لم يعط الله إلا مدة حياته، لكن كان ناوي أن يثبت على هذا الكفر. ومما يدل على تصميم الكافر على الكفر أبدا قوله تعالى في الكفرة: الذين يطلبون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا. يقول تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا أمر عظيم يدل على عظيم خطر النية وأهميتها. المظهر الثالث من مظاهر شرف وفضل النية وعظيم خطرها أن الأعمال البدنية قد تتوقف بخلاف النية. فقد تتوقف بعض الأعمال البدنية المطلوبة شرعا تنهيها، وذلك عندما ينتشر الإسلام وتصبح كلمات الله هي العليا وتغسلة الأرحام، إذا لم يكن المرء رحم يصله فالعمل هنا يتوقف. ولكن نية العمل الخير باقية دائمة لا تتوقف أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولكن جهاد ونية يعني نية مستمرة، لكن الهجرة توقفت. الهجرة من مكة إلى المدينة توقفت لأن مكة صارت دار إسلام بعد ما كانت دار حرب. لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة. فالعمل البدني توقف، لكن الذي بقى هو جهاد ونية. وذكر الغزالي عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخير أنه كان يطوف على العلماء فيقول: من يدلني على عمل لا أزال عاملا فيه لله تعالى؟ من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى؟ فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله. فقيل له: قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله. فهم بعمله، فإن الهام بعمله كعامله. المظهر الرابع من مظاهر فضل النية وعظيم خطرها أن قاصد فعل الخير يثاب وإن لم يطلب المراد. يقول: إذا قصد العبد القيام بفعل خير شرعه الله إلا أن هذا الفعل لم يقع الموقع المناسب فإن صاحبه يثاب بقصده ونيته. فقد روى البخاري في صحيحه عن معني ابن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج غنانير يتصدق بها. أبوه أخرج غنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها. عرض هذه الغنانير يعني خاصة بوالده، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أرى، يعني ما قصدت بإخراجها أن تأكلها أنت لابنه. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ابن واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي ما فعله أبوه، إن الولد أخذ المال وبعدين هو يقول: لا أنا ما قصدتك أنت، أنا أخذتها فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فالأب لم يقصد توجيه المال الذي أخرجه إلى ابنه، ولكن الله أثابه بنيته الصالحة وكتب له الأجر وإن عاد المال إليه. وأوضح من هذا ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صالح من الأمم الماضية. قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضعها في يد زانية. هو لا يعرف طبعا أنها بهذه الصفة، لكن قدر أن الذي أعطاها الصدقة كانت بهذه المثابة. فأصبحوا أصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. هذه المرة تصدق بصدقة وتخرج للمستحق. فوضعها في يد غني. طبعا ثاني مرة الرجل الذي أعطاه اكتشف بعد ذلك انه كان رجلا غنيا، فوضعها في يد غني. فاصبحوا يتحدثون: تطبق على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقه. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانيه وعلى غني وعلى سارق. فاتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. وهذا الحديث رواه مسلم والنسائي والإمام أحمد. ثم يذكر فضيلة الدكتور عمر الأكثر أحفظه الله تعالى المظهر الخامس مما يدل على عظيم النية وفضلها وخطرها، وهو اهتمام العلماء بأمر النيات. العلماء اهتموا أيام اهتمام بأمر النيات وبحديث إنما الأعمال بالنيات. فالنيات تشكل مباحث هامة في علم الأخلاق والفقه والأصول والتوحيد، واعتنى بها شراح الحديث ومفسر القرآن. ومما يدل على تعظيمهم لأمرها اعتناؤهم بالحديث الذي هو الأصل في موضوع النيات، ألا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تواتر النقل عن الأئمة الأعلام لعموم نفعه وعظم موقعه. أقول أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه، حتى إنهم عدوه ربع العلم أو ثلثه أو نصفه على يعني خلاف بينهم في ذلك. لكن الذي يلفت النظر أن العلماء قد اختلفوا في تحديد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومجار الدين وتعليم كونها كذلك، إلا أنهم جميعا اتفقوا على أن حديث إنما الأعمال بالنيات أحد قواعد الإسلام وأصل من أصوله، بل كما يقول النووي هو أعظم هذه الأحاديث. فهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو يدخل في غالب مسائل الفقه وأبوابه، ولذلك رغب العلماء في البداءة به في خطب الدفاتر والمنابر وفي مجالس الدروس والوعظ. يقول أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وأوصى رحمه الله بذلك فقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. أيضا مما أشهد ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خاطب بهذا الحديث على المنبر في المدينة، وكذلك روي ذلك عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عمل في وصية ابن مهدي فريق من العلماء كالإمام البخاري، لأنه ابتدأ كتابه الجامع الصحيح بذكر حديث النيات. كذلك الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام، وأيضا السيوطي في جامعه الصغير بدأ الحديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه ليس على رأس تطبيقه. والنووي أيضا ابتدى به كتابه المجموع، وقام السيوطي بتأخيره في كتاب كامل، وألف في النيات جماعة من العلماء، حتى أن عبد الله بن أبي جمرة بعظم معرفته بشأن النيات تمنى على العلماء أن يتخصص بعضهم في هذا الأمر كي يعلم الناس ويرشدهم. ولذلك قال: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريب في أعمال النيات ليس إلا، فإنهم ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. واضح. فلذلك هذا أمر في غاية الخطورة، ولذلك الإمام ابن الحاج استفاد من هذه الكلمة أو هذه الأمنية، وحقق فعلا أمنية الإمام عبد الله بن أبي جمرة في كتابه المدخل حين انتدم نفسه لذلك وحاول، وكما قلنا وإن وقع هناك بعض المؤاخذات والبدع، مع أن الكتاب متخصص في دفع البدع. وقال الثوري رحمه الله: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. وقال بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. المظهر الثابت من مظاهر فضل النية وعظيم خطرها أن النيات صرفت بوجودها، مما يدل على صرف النية أن الذي يوجد النية وينشئ النية عضو شريف. يقول: إذا حق للأبناء أن يفخروا بالآباء الكرام وأن يصرف الفرع بأصله الطيب كما يقول الشاعر: وهل ينبت الخطية إلا وشيده، وتنبت إلا في مغارسه النخل، فيحق للنيات أن تصرف بموجدها وباعثها وهو القلب. إذا من مظاهر الفضل وشرف النيات أنها تنشأ عن القلب الذي هو أشرف الأعضاء. فالقلب سيد الأعضاء ومليكها، وهو محل العقل والبصيرة ومناط التكليف، وهو يقوم بأخطر الأعمال من إيمان وكفر وحب وبغض. وما الأعمال الخارجية إلا صورة ظاهرة لما استقر في الضمائر الخفية الباطنة. والقلب هو الآمر الناهي، والأعضاء تطيعه طاعة الجند لقائدها، لا تعطي له أمرا ولا تخرج عن حكمه، فهو منها بمكان الراعي من الرعية، والقائد من الأتباع، والحاكم من المحكومين. فإذا صلح القلب صلح بقية الجسد، وإذا فسد فسدت. يقول صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الحقيقة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والجسد الإنساني كالوعاء، إذا طاب ما في أسفل الإناث طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. وهذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد. فإذا كان هذا شأن القلب، فالنية وهي عمل قلبي لها فضل على الأعمال الظاهرة، وفضلها عليها كفضل القلب على الأعضاء الظاهرة. يقول علي القاري في هذا: قال سهل: ما خلق الله تعالى مكانا أعز وأسرق عنده من قلب عبده المؤمن، وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده من معرفته، فجعل الأعز في الأعز، معرفة الله أشرف شيء، جعل محلها ولي القلب الذي هو أشرف الأعضاء. ما خلق الله تعالى مكانا أعز وأشرف عنده من قلب عبده المؤمن، وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده من معرفته، فجعل الأعز هي معرفة الله في الأعز، يعني تكون محلها إيه؟ القلب. فما نشأ من أعز الأمكنة يكون أعز مما نشأ في غيره، وهو المقصود أنه إيه؟ فالنية تنشأ من القلب. المظهر السابع: أن العمل بغير نية كالجثة الهامدة التي لا روح بها. يقول: لا يقبل العمل الذي يتقرب به إلى الله إلا بأمرين: الأول أن تبعث على العمل نية صالحة صادقة، الثاني أن تكون صورة العمل الظاهر مشروعة غير مبتدعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما يوافق السنة. والأمر الثاني: لا قيمة له إذا فقد الأمر الأول، وبذلك يتغير مدى حاجة الأعمال الظاهرة إلى النية. فالعبادات التي تخلو من النية لا قيمة لها أبدا، كالعبادات التي يؤديها المرء نسيانا أو سهوا أو وهو نائم أو غافل. والعبادات التي تنبعث بنية غير صادقة لا تعتبر باطلة فحسب، بل يعذب صاحبها بسبب قصده الفاسد. فانتبهوا لهذا. يقول مبينا حاجة الأعمال الظاهرة إلى النيات، لأن العنوان العمل بغير نية كالجثة الهامدة التي لا روح فيها، أي عمل بدون نية كالجثة لا قيمة لها. يقول: العبادات التي تخلو من النية لا قيمة لها أبدا، يعني واحد صلى ولم ينوي الصلاة فعملوا بلسك أهلك للسقد فلا قيمة له، كأنه ما صلى أو هو بالفعل لم يصل، أو مثلا مثال يؤدي العبادة في النسيان أو السهو أو وهو نائم أو وهو غافل، لا قيمة لهذه العبادة. كذلك العبادات، هذه العبادات التي تنشأ بغير إيه؟ افتقدت النية. لا، في نوع آخر من الأعمال أو العبادات يفعلها الإنسان لكن بنية غير صادقة. يبقى الأول لا توجد أن افتقدت النية، أما هدف فيه نية غير صادقة، فلا تعتبر هذه الأعمال باطلة فحسب، بل يعذب صاحبها بسبب قصده الفاسد، كما في الحديث: أول ثلاثة تسعر بهم النار. فهو عمل في الظاهر عمل صالح، لكن النية كانت الرياء، فلذلك هم أول ثلاثة تسعر بهم النار. فالعبادة التي يقوم بها المراؤون والمنافقون وعباد الدينار والدرهم وزرها عظيم، يعني بعض الناس تصور أن هو إذا أراد غير الله بالعبادة يبقى العبادة يعني باطلة فحسب، لا، ده هو يعذب لأنه أشرك بالله، يعذب لأنه أشرك مع الله غيره. واضح؟ فالعبادات التي يقوم بها المراؤون والمنافقون وعباد الدينار والدرهم وزرها عظيم وحسابها شديد، وصرح الله تعالى إذ يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سميع حساب. فالكفر والمراءون والمنافقون لا تنفعهم عبادتهم شيئا لأن نياتهم فاسدة، لأن الكافر لا تصح منها عبادة مهما فعل. لماذا؟ لأن شرط العبادة النية، النية يعني إخلاص وحب الله. فكيف يخلص لله من لا يعرف ربه؟ من لا يعرف ربه ده راح سكة ثانية، بدل ما يتقرب إلى الله تقرب إلى المسيح يحسب أنه هو الله. فهل تنفع هذه العبادة؟ ما تنفع. فالكافر لا يعرف ربه وبالتالي لا تصح منه النية، وبالتالي لا يمكن أن تصح منه عبادة بحيث تنفعه في الآخرة. ولذلك رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثواب والمغفرة في أكثر من عمل على القيام بالأعمال بنية صالحة. نلاحظ في كثير من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل كلمة إيه؟ واحتسابا، احتسابا يعني بالنية، بنية التقرب إلى الله لا غير. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك تنال بعض الأشياء من النية منالا عظيما، مثل مثلا واحد بيصوم لأن عيب عليه كسف إن إزاي القلب يصوم وهو بيصوم، بس ده دافع على الصيام. أو يصوم بنية عشان وزنه ينقص مثلا، يبقى الصيام زي النظم الغذائية بالنسبة له، أو يصوم استحياء من الناس ونحو ذلك. فهذا كله ينال من العبادة منالا يعني عظيما. فلذلك قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصوم الذي تغفر به الذنوب هو الذي يقوم به العبد، فالصوم الذي تغفر به الذنوب هو الذي يقوم به العبد استجابة لأمر الله الذي فرض عليه الصيام وطلبا من أجر والثواب. وفي الحديث الآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهض إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلى آخر الحديث وهو في البخاري في الصحيح. وصلى يتم ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يعني مش رايح يتسوق أو رايح يقابل واحد صاحبه، فهو هيتقطع الصلاة. لكن حتى ينال الثواب الموجود في هذا الحديث كاملا لابد أن يخرجه من بيته نية ممحرة للصلاة فحسب حتى ينال هذا الثواب. وفي ابتداء الجنازة يقول صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى أو حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. وهذا رواه البخاري والنسائي. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا نية يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى لا يدفعه من المشاركة في الجنازة الاستحياء من أهل البيت أو رغبة في المجاملة. فعشان كده الإنسان ممكن يتعب كتير في بعض الأعمال وإذا لم ينتبه لخطورة النية وما يستفيد منها شيء، أو إن كان فتكون فائدة قليلة. فالإنسان يحرص على يكون الناس مش يحرص بس يحرص بالسين، يحرص نيته عين حارس من نفسه على قلبه وعلى نيته، أن ينتبه ليحضر النية أنه يريد إيمانا واحتسابا. أنا أخرج الجنازة لوجه الله، واضح؟ لوجه الله محتسبا وطامعا في الثواب من عند الله تبارك وتعالى، حينئذ ينال هذا الثواب. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، بقيراطين. وكل خيرات مثل جبل، يعني هذا الشيء ليس بالهين. في المساهمة في الحرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله، احتبس هنا قصد الوقف يعني وقفه، من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده كان سبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه. من احتبس فرسا اوقف فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده، تصديقا بوعده هي دي الايه؟ النيه الاحتفال. كان سبعه الطعام الذي يأكله هذا الفرس، والري الشراب الذي يشربه، والروث الذي يخرج منه والبول الذي يخرج منه كل هذا يكون في ميزان حسنات هذا المحتبس الذي احتبسه في سبيل الله يوم القيامة. ونرى من أن التقصير النصوص في هذا الموضوع إلى طال البحث، والذي يعنينا هنا أن نعلم أن النية الصالحة روح العمل ولبه، والعمل بدونها كالجثة الهامدة التي لا روح فيها. ومما يدل على ذلك صراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يطلبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا متفق عليه. وفي يوم القيامة تكون النية هي المقياس الذي يحاسب العباد على أساسه. ففي الحديث أن جيشا يغزو الكعبة فيخطف الله بأولهم وآخرهم، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم المكره، وفيهم المكره وبعض الناس فيهم عابر السبيل لما كان يحصل أن يكسر ثوان الجيش. فقال صلى الله عليه وسلم: يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياته. المظهر الثامن من مظاهر شرف النية أن النيات تميز الأعمال، ففي كثير من الأحيان تتفق الأعمال في الصورة والمظهر ويتميز بعضها عن بعض بالنيات، فقد يكون الفعل الواحد من أعظم الطاعات إذا نوى به صاحبه نية صالحة، ويكون نفس الفعل أعظم الذنوب إذا نوى به نية سيئة. كالناطق بالشهادتين يريد الإسلام حقا ينطق الشهادتين صادقا مخلصا موقنا، فهذا بأفضل المنازل. فإذا نطق بالشهادتين نفاقا فقط ليعطي ما ماله ودمه، ويعيش في الظاهر مع أنه في قلبه هو مكذب كافر، فإذا نطق بهما نفاقا يريد إحراز ماله ودمه كان لشر المنازل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والسادد لله فعله من أعظم القربات، والسادد لغير الله فعله من أعظم الذنوب. ونحر البهائم صورته واحدة، فالذي يذبحه لغير الله فقد أذنب وعطى، والذي يذبحه لله فقد ضر وأطاع. والنيات تميز رتب العبادات، فالنية هي التي تميز راتبة الفجر عن فرض الفجر، سنة الفجر عن ركعتي الفرض إذا صلاهما المصلي منفردا، وبها يتميز القضاء عن الأداء، والصدقة المستحبة عن الصدقة الواجبة، وحج الفريضة عن حج النافلة. ما الذي يميزهما؟ النية فقط، لكن الأعمال هي هي. وتميز بين النوافل أيضا، هذه نافلة العشاء وهذه نافلة الفجر وتلك قيام الليل إلى آخره. وتميز بين العبادات والعادات، فالإمساك عن الطعام والشراب والنكاح قد يكون عبادة وطاعة، وقد يكون حمية وعلاجة، وغسل أعضاء الوضوء قد يكون قربة، وقد يكون عادة وتربصة. ما الذي يميزها عن بعض؟ النية. ثم يذكر المظهر التاسع من مظاهر شرف النية وعظيم خطرها تحت عنوان المحول العجيب. المحول العجيب يقول: كثيرا ما روى بعض الناس في الماضي حلم لذيذ، وهو إيجاد محول يستطيع أن يحول المعادن الخفيفة إلى معادن نفيفة، ده الذي يسموه حجر الفلاسفة، أو أحيانا كان عبرانا بالكبع. لذلك نجد في الكتب القديمة كتب السلف دي دايما يغموا الكيمياء، غم الكيمياء، لأن الكيمياء عندهم كان معناها الاجتهاد في التفاعلات الكيميائية بنية البحث عن هذا المحول اللي يحول كل المعادن إلى ذهب، وبيعتبروه كنوع من الدجل يعني. لكن طبعا الكيمياء في العصر الحديث لها معنى آخر تماما، فلا يخلطن أحد إذا قرأ عند السلف غم الكيمياء ويطبق نفس الكلام على الكيمياء في العصر الحديث. يقول: كثيرا ما روى بعض الناس في الماضي حلم لذيذ، وهو إيجاد محول يستطيع أن يحول المعادن الخفيفة إلى معادن نفيفة. وقد شغلت هذه الفكرة الناس في بعض العصور، وأخذت قسطا واثرا من تفكيرهم وجهدهم، ولم يقتن كثير من الناس إلى أن النية هي المحول العجيب، إلا أنها لا تحول الجماد إلى نوع آخر من الجماد، ولكنها تحول الأعمال العادية التي تضمحل وتزول بمجرد الانتهاء منها إلى أعمال باقية خالدة. فالطعام والشراب والنكاح كل ذلك زائل ثابت، فإذا قطر العبد به نية صالحة كأن ينوي التقوي بالطعام والشراب على طاعة الله، وكأن يعف نفسه عن الزنا بالنكاح، ويطلب الولد الصالح الذي يعبد الله ويجاهد في سبيله، فإن هذه الأعمال تتحول إلى أعمال باقية صالحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. يعني النفقة التي يصيبها على بيته إذا انتهى الإنسان وكان هناك حارس على النية قبل أن ينفق ينوي بها العبادة، ينوي بها التقرب إلى الله، تصبح عبادة. هذا هو المحول العجيب. وجدت النية تتحول إلى عمل أخروي يتاب عليه ويصحى له ثواب. إن علمت النية فالعمل يكون إيه؟ جسدا لا روح فيه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. فانتبهوا لكلمة يحتسبها، إن هو ذا المحول العزيز كما يقول الشيخ. هل إنفاقه بنية الاحتساب يتحول إلى صدقة يدخر لصاحبها أجرها وثوابها؟ المظهر العاشر هو أن النية عمل السر، وعمل السر أفضل من عمل العلانية. يقول: النية خطية غير ظاهرة، فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته. الرياء دائما يكون بالشيء ظاهر، وخذ من المراءة من الرؤية، يعني يراه الناس، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لكن النية هل يمكن واحد يرائي بنية؟ حتى لو اتكلم كلام يقصد الرياء بالنية لابد فيها من النطق، فهو هنا الرياء بشيء ظاهر أيضا، لكن نية القلب لا رياء فيه. فالنية خطية غير ظاهرة، فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته، لأن الناس لا اطلاع لهم على المستتر في القلوب، بخلاف الأعمال الظاهرة البينة فقد يداخلها الرياء. وكثير من الآفات التي تعرض للعمل الظاهر تأتي من هذا المرض الخطير والآفة الماحقة، فالرياء يبطل الأعمال ويبطلها ويخبط النفوس ويدفيها. المظهر الحادي عشر والأخير والذي يدل على أن النية على فضل النيات وعظيم خطرها، أن النية ترضية على اليقظة. النية ترضية على اليقظة. يقول: الغفلة داء موبق للنفس يريدها معادل التهلكة، فالحيوان يسير في حياته وفق ما فطر عليه لا يحيث ولا يتحرك، وقد ميز الإنسان بإرادته ووعيه، فإذا رحل وتداعى وعطل قبضه وليته وعاد أسير أهوائه وشهواته هرط دون مستوى الحيوان. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي علاج لهذه الغفلة وترضية على اليقظة والإرادة الواعية التي تخلص العمل لله، فالنية عزم وتصميم وجمع للهمة وتركيز للإرادة وإعمال بالفكر، بحيث يدخل العبد في العبادة مرهف الفكر محدد الإرادة والاتجاه يقظا واعيا مخلصا في اتجاهه إلى الله. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موقفي. يعني أريد الإخلاص وجه الله في الموقف ده، ولكن في نفس الوقت أريد أن يبتغاني وأريد أن يرى موقفي. فلم يرد عليه حتى نزل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاعتبر إفساد النية إفسادا للعمل وإشراكا بالله، وهذا يجعل العبد دائما يقظا يسائل نفسه كلما اقدم على العباده: لم اعبد؟ لم اصلي؟ لم اصوم؟ لم اتصدق؟ وقد قرر علماء التربيه ان الفعل الواعي المبصر هو ميزه الانسان الذي يسعون الى تكوينه، فالإنسان ليس آلة طماعة تؤدي أعمالا لغير وعي وفهم وحضور خلق. ثم يقول الشيخ خلاصة هذا البحث تحت عنوان النية أفضل من العمل. يقول وخلاصة القول أن النية أفضل من العمل، وفي الحديث نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكل يعمل على نيته. وفي الحديث الآخر نية المؤمن أبلغ من عمله. وهذا الحديث يقول السخاوي في مجموع طرقه إنها تقوم الحديث، كذلك قال الزركشي، قال هو الحديث سنة ضعيف لكن قال له طرق يتقوى بها. يقول وأفضلية النية على العمل قد تبينت مما مضى، والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا ليس المقصود من هذا اللحظة تأييد الناس الذين يقولون أن هي أهم شيء ثم يتهربون من العمل، يقولون مهم القلب، أنا قلبي يكون سليم وبعد كده أعمل ما أشاء. لا طبعا هذا بعيد تماما عما نقصده، واضح نحن نتكلم فقط على شرف النية وفضل النية وعظيم خطرها. فنحن هنا في هذا البحث الكلام كان على أفضلية النية بالنسبة إلى العمل، ولكن ليس المراد على إطلاق الدعوة إلى ترك عمل، واضح. لكن النية أفضل من العمل، هذا هو المقصود، مش معناه كما يذهب كثير من عامة الناس مذهبا بعيدا يقول لك كل شوية إنما الأعمال بالنيات، وأنا قلبي وبيني بربنا عمارة، وأهم شيء الإنسان يكون قلبه كذا وإلى آخر هذا الكلام المعروف، ثم هو لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء ويقول لك إنما الأعمال بالنيات. ما هو الأعمال لا يترتب عليها الثواب حتى ينضم إلى العمل الصالح النية الصالح، لكن ليس في ذلك على الإطلاق دليل على إجراء الأعمال. نكتفي الليلة.